أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق إلى أن هناك تنافي، يبدو أن هناك تنافي وتعارض بين الروايات السابقة الآمرة بالتصدق في مجهول المالك وبين هذه المعتبرة معتبرة داود بن أبي يزيد، حيث استفدنا من هذه المعتبرة أن الأمر بالتصدق فيها الذي يعبر عنه بالتقسيم هذا لم يصدر من الإمام عليه السلام بما هو حاكم، وإنما صدر منه بما هو مالك أو ولي ومسؤول على المال. ومن الواضح أن التصرف الذي يأمر به المالك بما هو مالك هذا لا يمثل حكما شرعيا في الواقع، وإنما يعني هو يمثل تصرفا يرتئي هذا المالك أنه التصرف المناسب في تلك الواقع. وكذلك إذا صدر منه بما هو ولي، بالضبط كما أن الأب عندما يأمر بتصرف معين في مال ولده، واضح أن هذا يعني ماذا؟ يعني أنه التصرف الذي يرتئيه مناسبا في هذا المال باعتباره وليا. والقرين على هذا التي ذكرنا هي مسألة التفريع. الرواية واضحة في أن الأمر بالتقسيم متفرع على قوله والله ما له صاحب غيري، هذا التفريع قرينة واضحة على أن التقسيم لم يصدر منه بما هو حاكم شرعي، وإنما صدر منه بما هو مالك. أنا مالك المال قسمه بين إخوانك، يفهم منها بحسب الظهور العرفي أن التقسيم متفرع على كونه شنو؟ مالكا. أنا ولي المال قسمه بين أخوانك، أيضا كذلك متفرع على كونه ماذا؟ وليا. وبهذا تختلف هذه الرواية عن الروايات السابقة. الروايات السابقة أمر الإمام عليه السلام بالتصدق من دون تفريع، من دون تفريع. قال له وجدت أموال مجهولة المالك كذا، قالت تصدق بها أو يتصدق بها كما تقدم. هنا الظهور الأولي للإمام عليه السلام عندما يأمر بشيء هو أن هذا هو الحكم الشنو الشرعي الواقعي الأولي في تلك الواقعة، ومن هنا يقع التنافي. الروايات السابقة تدل على أن التصدق هو الحكم الشرعي في الواقعة، فيجوز لنا أن نطبقه في غير تلك الواقعة من الوقائع، ويجوز المجتهد أن يعتمد على تلك الروايات لإثبات أن حكم مجهول المالك هو شنو؟ هو التصدق. بينما هذه المعتبرة تدل على أن التصدق ليس كذلك، وإنما المال هو ملك الإمام أو الإمام عليه السلام هو ولي هذا المال، وقد أمر بالتصدق باعتبار التصرف المناسب. لا يجوز لنا حينئذ إذا اعتمدنا على ذلك أن نعدي هذا الحكم علما ما أمر به الإمام إلى سائر الوقائع، لعله يرى أن التصرف المناسب في سائر الوقائع شيء آخر. واضح؟ لعله يرى أن التصرف المناسب في الوقائع الأخرى هو شيء آخر غير التصدق، فلا بد في الوقائع الأخرى من أخذ شنو؟ إذنه عليه السلام باعتباره مالكا أو شنو؟ أو وليا. إذن الروايات السابقة تثبت، يعني يستفاد منها أن الحكم هو التصدق، واضح، وأن الأمر موكول علما إلى المكلف نفسه كما بينا، قلنا مقتضى إطلاقها وعدم اعتبار الإذن، بل أكثر من هذا قلنا كما تقدم، أنه باعتبار أن الإمام في مقام بيان الحكم العملي الفعلي يظهر أنه أعطى الولاية المن للمكلف للقيام بهذا العمل، فلا نحتاج إلى إذن، هذا مدلول الروايات السابقة. بينما هذه المعتبرة يستفاد منها أن التصدق ليس هو الحكم الشرعي في المقام، وأن المجهول المالك التصرف فيه بأي نحو من أنحاء التصرف يحتاج إلى إذن من قبل الإمام عليه السلام، وهذان أمران متنافيان، فكيف نجمع بين هذه الروايات حتى نخرج بنتيجة واضحة في هذا المقام؟ المعروف بينهم هو الجمع بين هذه الروايات بالالتزام بكل منهما، يعني بمعنى الالتزام بأن التصدق هو الحكم الشرعي الثابت في هذه الواقع شرعا، بالرغم من هذا أن يحتاج إلى إذن شنو؟ إلى إذن الإمام عليه السلام، بمعنى أن الحكم هو التصدق، لكن إجراء التصدق خارجا وتنفيذ هذا الحكم خارجا يحتاج إلى أخذ إجازة من الإمام عليه السلام ومن الولي ومن الحاكم الشرعي بعد ذلك. التزموا بكل منهما واعتبروه جمعا بين الدليلين، وهذا له نظائر، قالوا له نظائر في الفقه. فرض إقامة الحدود المقاصة، مقاصة حكم الشرعي، هذا حكم شرعي واقعي ثابت في هذا المورد، لكنه يحتاج إلى إذن وإلى إجازة. تنفيذ المقاصة يحتاج إلى إجازة، إقامة الحد تنفيذه وإجراءه يحتاج المن إلى إجازة، ليكن التصدق هو الحكم الشرعي الثابت في الواقع، لكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن وإجازة من الإمام عليه السلام. فيعمل بالروايات السابقة من حيث ظهورها في أن التصدق هو الحكم الشرعي في الواقع، ويعمل بالمعتبرة من حيث ظهورها إلى ماذا؟ إلى توقف التصدق على من؟ على الإذن بالبيان الذي ذكرناه. لكن الظاهر أن هذا ليس جمعا واضحا بين هذه الأدلة، ليس جمعا بين الدليلين في الحقيقة، وإنما هو إلغاء لأحد الدليلين بناء على استظهار عدم اعتبار الإذن من الروايات السابقة، بناء على أننا نستظهر من الروايات السابقة عدم اعتبار الإذن وإعطاء الولاية للمكلف للقيام بهذا العمل. هذا الجمع يلغي هذا الضرورة، هذا الجمع يقول لا، أن التصدق يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن الإمام عليه السلام، بينما تلك الروايات ظاهرها هو إعطاء الولاية للمكلف للقيام بهذا العمل. بناء على هذا الاستظهار من تلك الروايات، هذا ليس جمعا بين الدليلين، لا يمكن الجمع بينهما، لأن واحد يدل على اعتبار الإذن وهي المعتبرة، وتلك الروايات تدل على عدم اعتبار الإذن. أحدهما يدل على إعطاء الولاية بالتصدق للمكلف نفسه وهي تلك الروايات السابقة، وهذه المعتبرة تدل على عدم إعطاء الولاية، على اعتبار شنو؟ إذن الإمام عليه السلام، وهذان أمران متنافيان، ما ذكر ليس جمعا بين الدليلين. الأقرب في مقام الجمع بين الدليلين هو الالتزام بأن التصدق هو التصرف المأذون به من قبل الإمام عليه السلام، واضح، بمعنى أننا نلتزم بأن التصرف في مجهول المالك يحتاج إلى إذن الإمام، لكن الإمام عليه السلام الذي هو مالك مجهول المالك أو وليه أذن إذنا عاما لنا بشنو؟ بالتصدق به. أذن إذنا عاما لنا بالتصدق به. أنا من أتصدق به هذا تصرف مأذون فيه، وبذلك يمكن الجمع بين الدليلين. يعني هذا الجمع بين الدليلين أقرب من الجمع السابق، ليس فيه إلغاء للدليل. يعني نلتزم بمضمون الأدلة السابقة في أن التصدق هو الحكم الشرعي المقرر بهذا المعنى، الحكم الشرعي بمعنى أنه هو التصرف الذي أمر به الإمام عليه السلام في جميع الوقائع، والتصرف الذي أمر به الإمام عليه السلام في جميع الوقائع. وفي نفس الوقت نلتزم بأن التصرف في مجهول المالك يحتاج إلى إذن شنو؟ إلى إذن الإمام عليه السلام، لكن الإمام أذن في التصدق وجعل التصرف المتعين في مجهول المالك هو ماذا؟ هو التصدق به، وأذن بذلك إذنا عاما يمكن تطبيقه في جميع الوقائع. وهذا معناه بحسب الحقيقة، هذا معناه نتيجة، هو أن التصدق بمجهول المالك لا يحتاج إلى شنو؟ لا يحتاج إلى يعني فعلا محل ابتلاءنا فعلا في زمان الغيبة، معناه أن التصدق لا يحتاج إلى إذن الفقيه الجامع للشرائع. لماذا؟ لأنه مأذون فيه من قبل الإمام عليه السلام الذي هو مالك المال أو ولي المال. هذا هو الجمع الأقرب في هذه الأدلة. على كل حال، على كل حال، وإن كانت الأدلة ليست واضحة في إثبات اشتراط الإذن واعتبار الإذن بالتصدق في مجهول المالك، لكن الإذن لا إشكال فيه أنه أحوط بلا أخذ الإذن من الفقيه الجامع للشرائع هو الأحوط في مقام التصرف في مجهول المالك. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. هناك أمر ومسألة ينبغي بحثها في هذا المقام، لكنه الماتن ومن تبعه أيضا لم يدخل يذكر هذه المسألة، وهي مسألة مهمة، وهي أن التصدق هل يشترط أن يكون على الفقير في مجهول المالك؟ أن مجهول المالك الذي يجب التصدق به سبب إجازة أو من دون إجازة، هل يشترط أن يكون على الفقير أو لا؟ تصدق حتى يشمل حتى شنو؟ حتى الغني. هاي مسألة مع الكلام واضح، لكن لم يتعرض لها الماتن. تحبون نتعرض لها؟ نتعرض لها بعدين. هذا كله في المال، في المال المجهول المتميز، كل هذا في المال المجهول المتميز، واضح؟ يعني عندما يكون المال المجهول متميزا، وهذا غير محل الكلام، نحن ما نتكلم عن المجهول المالك شنو المتميز، هذا تعرضان استطرادا ندخلنا به، احنا كلامنا وين في المال شنو المختلط، الحرام المختلط شنو بالحلال. الآن نجي إلى محل كلامنا. أما إذا كان المال المجهول المالك مختلطا بالحلال غير متميز، واضح، هنا يحتاج إلى إذن تصدق به أو لا يحتاج إلى إذن، اللي هو محل كلامنا. طبعا الفرق بين المقامين واضح، المال هناك متميز مفروز، فالبحث يقع في هذا أنه تصدق به يحتاج إلى إجازة أو شنو أو لا يحتاج، شيله يطيب للفقير صدقة عن صاحبه يحتاج إلى إجازة أو ما يحتاج إلى إجازة. المال المختلط بأمر آخر، واضح، فيه أمر آخر غير مسألة شنو التصدق. قبل التصدق لابد من فرز المال الذي يستحقه الغير. قبل التصدق لابد من فرز المال الذي يستحقه الغير، لأن الغير يستحق مالا معينا في هاي الأموال، واضح، لا لابد من تعيين أن هذا هو مال الغير، ثم شنو يقوم بالتصدق به، ثم يقوم بالتصدق به. هذا الفرز وتعيين حق الغير في هذا بحيث يتعين واقعا في هذا، واضح؟ بحيث إذا يجب لا ونزل في الشيء أتلف هذا المال ما يضمن هذا الشخص. ليش؟ لأنه تعين ماله ذاك بماذا؟ بهذا المصداق الخارجي. هذا الفرز وهذا التعيين واضح أن الشخص ليس له الولاية على ذلك، نفس المكلف ليس له ولاية على ماذا؟ على هذا التعيين وهذا الفرز. فإذا في هذا التعيين وفي الفرز قبل التصدق به يحتاج من إلى أخذ إجازة من المالك، وحيث أن المالك لا يمكن الوصول إليه يحتاج إلى إجازة من ولي المالك، ولي الغائب اللي هو منه فرق حاكم الشرعي. فكأنه نحتاج إلى إذنين وإجازتين، إذن بالفرز والتمييز، ثم إذن بماذا؟ بالتصدق به على الفقير بناء على اعتبار الإذن. اللهم إلا أن يقال، وهذا أمر قريب، وهو أن الإذن بالتصدق هو يستبطن الإذن شنو؟ بالفرز، فلا نحتاج إلى إذن آخر. نفس الإذن بالتصدق هو يستبطن الإذن بماذا؟ بالفرز، واضح؟ إذن في محل كلامنا، حتى إذا قلنا بعدم احتياج التصدق إلى الإذن، هناك حاجة المن إلى إذن بالفرز والتعيين، تعيين مال المالك المن إلى هذا. فحيث لا إذن بالتصدق بمعنى إذن خاص بالتصدق، حينئذ نحتاج إلى إذن بماذا؟ بالتعيين والفرز. اللي أريد أقوله هذا أنه في المقام هناك خصوصية إضافية تحتاج إلى ماذا؟ إلى أخذ الإذن من المالك أو من الولي المالك الذي هو الحاكم الشرعي. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة. بعد ذلك ندخل في الصورة الثالثة من صور المسألة الرئيسية. الصورة الأولى التي تقدم الكلام عنها قبل التعطيل هي صورة العلم بالمالك والمقدار، الجهل بالمالك والمقدار. صورة الجهل بالمالك والجهل بماذا؟ بالمقدار، مع الاختلاط. كلامنا كله بالمالك، يعني المقسم لكل هاي الصور هو شنو؟ هو الاختلاط، الجهل بالمالك والجهل بالمقدار. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية اللي تكلمنا عنها بعد التعطيل هي ماذا؟ هي صورة العلم بالمقدار والجهل بماذا؟ بالمالك. علم بالمقدار، المقدار معلوم، لكنه أكو جهل بماذا؟ بالمالك. الآن نتكلم عن صورة الثالثة اللي هي صورة العلم بالمالك والجهل بماذا؟ بالمقدار. أعلم بأن زيد يملك مقدار من المال مختلطة بأموالي، لكن هذا المقدار شنو؟ مجهول، مردد، مجهول، واضح. في الحالة ماذا أصنع؟ زيد مالك معين مشخص، ما هو مجهول، ويريد ماله، أمواله مختلطة بأموالي، ولا أعرف ما هي، ما هو مقدار شنو أمواله. هناك جهل بمقدار المال الحرام المملوك للغير، واضح. هاي الصورة الثالثة. في هاي الصورة الثالثة فيها كلام طويل، فقط نقرأ العبارة لأنك ملاحظة على عبارة المعتن. قال: ولو انعكس، يعني عكس الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو قلنا؟ جهل بالمالك وعلم بالمقدار. هنا يصير علم بالمالك وجهل بالمقدار. ولو انعكس بأن علم المالك أو علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح. مالك معلوم، يروح ليه يتراضيان بماذا؟ يتصالحان ونحوه. قد يفهم من هذه العبارة هو أن المصالحة والتراضي أمر لازم وواجب ويفرض عليهما، قد يفهم من هذه العبارة مو تراضى يعني هذا حكم، النتيجة يجب عليهما أن ينهي المشكلة بماذا؟ بالتراضي والصلح. وفي الجواهر ما استبعد هذا الأمر من كلماتهم، بل يظهر من كلماتهم أنه يجب الصلح يجب التراضي. أكو عبارة الشكاس وغطاء أيضا صلح الإجبار يعبر عنه صلح الإجبار، لكن قيل في مقابل هذا أنه ما يمكن تصور الإجبار والإلزام في هذا في المصالحة وفي التراضي، كأن المصالحة والتراضي مأخوذ في مفهومهما الاختيار وعدم الإلزام وعدم الشنو وعدم الإجبار، واضح. وهذا هو الأقرب، ما ممكن إجبار أحد، يعني في الحقيقة لا دليل على إلزام المالك بأن يقبل بالشنو بالمصالحة، وإذا قبل المالك لا دليل على إلزام من بيده المال بالشنو بالمصالحة، ما كدري على هذا. بل لو قلنا أحد الأقوال كما سيأتي أنه يجوز لمن بيده المال في هذه الصورة الثالثة الاقتصار على الأقل يدفع القدر المتيقن، يجوز لمن بيده المال أن يقتصر على الأقل ولا يقبل بالمصالحة والشنو والتراضي. التراضي لا يلزم بها الطرفان، لا دليل على الإلزام الطرفين به في الحقيقة، فلا بد من تأويل العبارة مثلا هذه بأنه يتراضيان باختيارهما لا أن يفرض عليهم الشنو المصالحة والتراضي، لما قلناه من أن المصالحة لا هي في نفسها بحد ذاتها تقبل الإجبار والإلزام مضافا إلى عدم وجود دليل على إجبار المالك بالمصالحة وإجبار من بيده المال على الرضا بهذه المصالحة إذا رضي بها المنو المالك، لا دليل على ذلك. زين، الآن نفترض إذا افترضنا أنه التراضي ما تحقق، فإن لم يتراضيا ما تحققت مصالحة، وهذا إما لأنه ما قدرنا نجبرهم على المصالحة إذا قلنا بالإجبار، أو قلنا أنها بالاختيار ورفض ماذا المصالحة هذا الشخص المالك المعلوم يريد حقه، يريد مر الحق، ما هو حقه في حالة من هذا القبيل؟ يجهل مقدار ما يملكه هذا الشخص والمال مختلطا بأمواله من بيده المال الحلال، في هذه الحالة ماذا نفعل إن لم يكن هناك تراضي؟ قال وإن لم يتراضيا، وإن لم يرضى المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل، هذا احتمال، أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان. ذكر السيد الماتن وجهين في المسألة، واضح الوجه الأول هو الاكتفاء بالأقل والقدر المتيقن، والوجه الثاني هو وجوب الاحتياط ودفع الشنو الأكثر، هذا الاحتمال الثاني. قال وجهان، الأحوط الثاني ياهو بلا إشكال الأحوط الثاني وهو دفع الشنو الأكثر، والأقوى الأول ياهو الأول اقتصار على الأقل إذا كان المال في يده. خلصت المسألة. يظهر من السيد الماتن أنه هناك وجه ثالث هو يختاره، وهو التفصيل، بينما إذا كان المال في يد صاحب المال الحلال أموال كلها بيده، ويعلم بأن زيد من الناس يملك جزء من هذه الأموال اللي هي كلها بيده تحت تصرفه تحت اختياره، لكن هذا المقدار يتردد بين أن يكون أقرب خمسة أو ثلثة، واضح. في هاي الصورة يقول يقتصر على الشن على الأقل يختار القول الأول، ويفهم من كلامه ضمنا أنه إذا لم يكن المال في يده، بإمكان المال في يد شخص آخر، أمواله في يد شخص آخر، واضح، والأموال مختلطة بمال شنو؟ بمال الغير المعلوم، لكن مقدارها شنو؟ مجهول، واضح. في هذه الحال أو لم تكن في يد أحد أصلا، لم تكن في يد الدولة، ليست في يده، في هذه الصورة يختار القول بوجوب الاحتياط ووجوب دفع الشنو الأكثر. إذن هناك وجوه ثلاثة: وجه الأول الاقتصار على الأقل مطلقا، وجه الثاني هو وجوب دفع الأكثر مطلقا. شي يبدو يعني عبارة الماتن سيجي هماتن بين ملاحظة عليه. الوجه الثالث هو التفصيل بينما إذا كان المال تحت يد من صاحب المال الحلال فيقتصر على الأقل، وبينما إذا لم يكن في يده فيجب عليه دفع الأكثر. هذا التفصيل الثالث. هناك وجوه ثلاثة أخرى: أولها هو الرجوع إلى القرعة في المقدار الزائد على القدر المتيقن، قدر المتيقن يجب دفع إلى المالك بلا أشكال، المقدار الزائد على القدر المتيقن المشكوك هذا تجري فيه الشنو القرعة لتعيين مالكه، وأنه لمن يعود، هل يعود لذاك الشخص أو يعود لمن بيده المال، يعني صاحب المال الحلال، فتجري القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل، فتجري القرعة لتعيين مالك ما زاد على القدر المتيقن. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس في المسألة هو إجراء قاعدة يسموها بقاعدة العدم والإنصاف، اللي تقتضي بتنصيف المال المشكوك بينهما، أن هذا المقدار المشكوك الزائد على المتيقن يقسم قسمه، إيش قد الزائد عن المتيقن، أخر الأمر يدور بين الخمس وبين الثلث، المقدار الزائد على الخمس إلى الثلث هذا يقسم بينهما شنو نصفين. هذا الاحتمال شنو الخامس. الاحتمال السادس والأخير هو أنه يكتفى في المقام بدفع الخمس، يكتفى بدفع الخمس بناء على إطلاقات أدلة وجوب الخمس في المال المختلط، كما ذهب إليه الشيخ صاحب الحدائق أنها مطلقة وتشمل كل صور المسألة، فيكتفى بدفع الخمس وتبرأ ذمته. هذا الاحتمال السادس والأخير. إذن في المقام احتمالات، وهذه هي المسألة. ماذا نفعل في هذه المسألة؟ قبل أن ندخل في تفاصيل المسألة أعتقد هناك تنبيهات لابد من بيانها حتى الموضوع يتحدد بشكل واضح ومحل الكلام يتحدد بشكل واضح. أول تنبيه أو الأمر الأول من هاي التنبيه الأول هو أن ظاهر كلامهم في مقام الاستدلال على المختار في المسألة أن محل الكلام هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا محل كلامهم، فنتكلم في هاي الصورة فقط. وأما إذا فرضنا أن الأمر يدور بين المتباينين، واضح، لأن صورة العلم بالمقدار تنقسم إلى قسمين في الحقيقة، أقول الجهل بالمقدار مع العلم بالمال. الجهل بالمقدار مرة يتمثل بدوران الأمر بين الأقل والأكثر، كما مثلنا ما يدري أن ذاك يملك خمس المال أو شنو ربعه أو نصفه، يدور بين الأقل والأكثر. مرة يدور بين شنو بين المتباينين، كما إذا علم بأن زيد المعلوم يملك إما هذا الكتاب أو هذا القلم، إما يملك هذا القلم أو هذا الكتاب، هنا الأمر يدور بين شنو بين المتباين. هذا الفرض الثاني هذا خارج عن محل كلامهم هنا، وسنتكلم عنه في ذيل المسألة يجي الكلام به. ماذا كان جهل بالمقدار يتمثل بدوران الأمر بين المتباينين. هذا التنبيه الأول. إذن كلامنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر أيضا يتصور على نحوين، لأنه تارة نفترض أن يكون الأقل معينا في الخارج، وأخرى نفترض أن الأقل ليس له تعيين في الخارج. واضح؟ في هذا التنبيه نقول أن الظاهر أيضا أن الكلام في المقام فعلا يختص بالنحو الثاني، يعني إذا لم يكن للأقل تعين خارجي، كما مثلا يدور الأمر بين أن يملك زيد خمس المال أو شنو أو نصفه، أقل ما له تعين في الخارج. أما إذا كان له تعين في الخارج، كما إذا فرضنا أنه هو قطعا يملك هذا الكتاب، لكن هل يملك كتابا ثاني غيره أو لا؟ محتمل. فإذا ما يملكه زيد الحرام يدور أمره بين الأقل والشنو والأكثر، لكن الأقل له تعين شنو في الخارج. هو هذا الكتاب قطعا لزيد، لكن أحتمل أنه يملك كتابا أيضا شنو آخر غير هذا الكتاب، موجود عندي مختلط فيه مع كتبي. واضح؟ فالأمر هنا يدور بين الأقل والأكثر، لكنه خارج عن محل كلامنا، وسيأتي أيضا الكلام فيه في ذيل هذه المسألة. إذن نتكلم عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر مع فرض الأقل شنو له تميز وتعين في الخارج. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يوم السبت والأحد التعطيل يصل للثنين إن شاء الله تعالى، وفاة الإمام الصادق عليه السلام. نقرأ روايتين مرويتين عن إمامنا صاحب الذكرى صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الأولى رواها الشيخ المفيد في أماليه بسنده عن عمرو بن سعيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام صلوات الله عليه: أوصني. كثيرا ما كان أصحاب الأئمة يطلبون من الأئمة أن يرشدوهم وأن يعظوهم وأن يوصوهم بالأمور النافعة لهم. قال: أوصيك بتقوى الله. هذه الوصية التي تعارف ذكرها في النصوص الدينية في القرآن في السنة الشريفة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الأئمة: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه، لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه. كثيرا ما نرى أن هناك اجتهاد لكن عندما لا يقترن بالورع يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، يؤدي إلى انحراف نعوذ بالله تعالى. اجتهاد في كل الأمور، اجتهاد في العبادة، اجتهاد في الدرس، اجتهاد في التحصيل، اجتهاد في جميع الأمور، لكنه لا يقترن بماذا؟ بالورع والخوف من محارم الله سبحانه وتعالى. هذا يؤدي إلى عكس النتيجة. أنا ما أعتقد أن أبا حنيفة لم يكن مجتهدا في عمله وفي درسه وفي تحصيله، كان مجتهدا بلا إشكال، مجتهدا يعني مجدا باذلا كل وقته في هذا السبيل، لكنه اجتهاده لم يكن مقترن بماذا؟ بالورع، فأدى إلى ما أدى إليه من الانحراف والابتعاد عن المسلك والطريق الصحيح. الدرس وحده والاجتهاد وحده لا يكفي في مقام جعل الإنسان على الطريق الصحيح والجادة الصحيحة، لا يكفي. في الحقيقة الدرس والتحصيل ما يربي الإنسان روحيا ومعنويا، ما يربي الإنسان هكذا. الذي يربي الإنسان ليس هو هذا، وإنما هو الورع وخوف الله سبحانه وتعالى والتقوى، هذا هو الذي يربي الإنسان روحيا. والإنسان ما مطلوب منا أن يحصل على الدرجات العالية من العلم، كما مطلوب منا أن يصل إلى الدرجات العالية من التقوى والورع شرعا، لك مطلوب أكثر من هذا. هاي الدروس ما تطينا، ما توصلنا إلى تلك المراتب، فنحتاج إلى أن نضم إليها الخوف من الله والتقوى والورع والاجتهاد في هذا المجال. ثم يقول له عليه السلام: وانظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك. لأن هذه قضية متعبة في كل شيء، مو فقط في المال، ترى المال ما له قيمة، لأن الروايات أصلا لا تنظر إلى القضايا المادية، في كل شيء النظر إلى ما فوق الإنسان يتعب الإنسان ولا يصل إلى نتيجة. ماكو غير التعب وخلق الحالات النفسية المنقوطة في داخل الإنسان من الحسد إلى آخره من الأمور الذميمة. الله سبحانه وتعالى خلق الناس وخلق بينهم التفاضل في كل شيء. الأنبياء فضلنا بعضهم على بعض، ما هي مشكلة، فاضل بين الناس، أوجد في عند بعض الناس قابليات معينة لم يوجدها في آخرين. والإنسان ينبغي أن يقنع بالمقدار الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، أن ينظر إلى من فوقه. ينظر إلى فوقه واضح مقصود به، دائما عين على من، على من هو أكثر منه مالا علما جاها، وهذا فدائما هو نظر إلى من فوقه، هذا يتعب الإنسان، يتعبه من دون أن يوصله إلى نتيجة، بل يوصله إلى نتيجة ممقوتة، يوصله إلى الحقد، إلى الحسد، إلى 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 آخره. وانظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فلكثيرا ما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وإن نازعتك نفسك إلى شيء من ذلك فاعلم، هذا طريق يعني الخلاص من هذه الحالة، فاعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قوته الشعير وحلواه التمر إن وجده، التمر أماكو إن وجده، ووقوده السعف، وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الناس لن يصابوا بمثله أبدا. هذه الرواية. الرواية الثانية يروي الشيخ المفيد وشيخ الكليني أيضا، قال: سمعت عن جارود بن المنذر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: أشد الأعمال ثلاثة: إنصافك الناس من نفسك. إنصافك الناس من نفسك، المقصود بإنصاف الناس من نفسك يعني أن ترضى لنفسك ما تريده من الناس، وأن لا تريد من الناس ما لا ترضاه شنو؟ من نفسك. إنصافك الناس من نفسك، أن ترضى للناس ما ترضاه لنفسك، وأن تكره للناس ما تكرهه ماذا؟ لنفسك. هذا المفسر إنصاف الناس بالروايات مفسر، هذا هو المقصود به. لأن كثير من الناس من عندنا ما يرضى أن بعمل يصدر من غيره، لكنه عندما يصدر منه يغض النظر عنه، ما يلتفت إلى عيوبه، يريد من الناس أن يحترموه ويقدروه، لكن هو شنو؟ ما يحترم الناس، هو ما يحترم الناس، يريد من الناس أن يسلمون عليه، لكن هو ما يسلم على الناس، يريد من الناس إذا قبل مجلس يقوموا له يحترموه، يريدها من الناس، لكن لا يصف الناس شنو؟ من نفسه، ما بمعنى أنه هو ما يلتزم بهذه الأمور. إنصافك الناس من نفسك، هاي واحد، حتى لا ترضى لها أي لنفسك بشيء منهم إلا رضيت لهم منها مثله. الثاني مواساتك الأخ في المال، مواساتك الأخ في المال، هاي القضية المهمة. المواساة أهل اللغة يقولون لا تصدق إلا مع الضيق والشدة، أما إذا كان إنسان متمول ويدفع للأخ المؤمن يقول هذا مو مواساة. فالمواساة لا تصدق إلا مع الضيق والشدة، عندئذ إذا دفع لأخيه المؤمن يسمى شنو؟ مواساة. أما إذا كان عنده فائض وعنده زائد هذا مو مواساة أصلا، هذا شيء آخر. ومواساتك المؤمن أخف المال. الثالث وذكر الله على كل حال، على كل حال، ليس أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط، ولكن إذا ورد عليك شيء نهى الله عنه تركته. هذا ذكر الله على كل حال، الالتزام بما يريده الشارع من هذا، هو يكون ذكرا لله على كل حال. وصلى الله على محمد وآله.